أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من ضمن على حال أقوال في حجية العاقل، نعم، من ضمن الأقوال في حجية العاقل هو البحث في العلاقة بين حجية العاقل وحجية النقل أو حجية نوح. لا بأس أذكر يعني آخر التحقيقات في هذا المجال. قيل يعني بحال يعني بعبارة الحجية لما يقال الكتاب والسنة والعقل والوجدان، الحجية استقلالية أو الحجية جمعية أو الحجية ما أدري كان عندي الفدرالية بعد ولا ها؟ لا شيء أكو فدرالية، لا الفدرالية أكو كونفدرالية، هذه مقصة في كنتونات سياسية، هي قصة كنتونات عموما وأشكال هندسية، في حين هي مستقلة هي لا مستقلة، هي في حين كأنما تبدي نفس الاستقلال لكن هي مترابطة وموجبة حتى الدول في العالم الآن، في حين تبدي نفس مستقلة عن بعض البعض على التدخل في شؤون بعض البعض، ترى ضرورة التدخل في شؤون بعض البعض. وهي منظمة الأمم المتحدة ماذا تعني؟ تعني ضرورة المسؤولية المشتركة، ضرورة التكافل المشترك. وأما تعني يعني استقلال بقول مطلق غير عقلائي غير منطقي. ففي الحقيقة تقول يعني الاستقلال بقول مطلق الذي يدعيه الفلاسفة أو يدعيه العرفاء، ما هو كل العرفاء أو الصوفية، ما هو كل الصوفية، هذا غير متصور. أحد المؤخذات على الفلاسفة هو هذا الحقيقة. على كل بحسب بيانات الوحي تشير إلى أن حجية العقل والنقل حجية متكاتلة مع بعضها البعض، وليس هناك حجية مستقلة بقول مطلق. يعني حتى الوحي أو النقل حجيته بالحال أن المخاطب هو العقل، وفهم العقل وإدراك العقل لا بد منه، كما أن مادة الوحي أو بالتالي النقل أيضا لا بد منها. لا يعني حتى من جهة العقل يدعو إلى النقل والوحي، العقل يدعو إلى اكتساب الخبرات ممن هو أكبر ممن هو أعلم ممن هو أهدى ممن هو أرشد. في التأدي عن التعلم من الفلاسفة، جمهور الفلاسفة من الوحي أو النقل، هذه عصبية، عصبية جهل تغلف بغلاف عصبية العلم بباطنه، ولي عصبية. وإلا العالم أو الباحث أو العاقل لا يتأذى من التعلم من أي مطلب. يعني إذا شخص سمي فيلسوف يتعلم عنده، إذا شخص سمي نبي أو وصي لا يتعلم عنده، واضح عصبية واضح. لا مفسر إلا العصبية، يعني ما فيها لا تفسير علمي أبدا. كذلك الفلاسفة عليه الصلاة في بحث في التعرض إلى أو الاستهزاء أو السخرية أو التعريف، في كلمات موجودة طبعا. نفس الشيء هذه ترجع إلى العصبية، ما ترجع إلى أي حال إلى نهج علمي أو منشأ علمي. أي مصدر في الحقيقة استنداد العقل، العقل المقصود له هذا العقل المحدود بالعقل المطلق أو بالواقعية المطلقة وهي الوحي أو التأدي، هذا أمر يرقب العقل، يرقب العقلاء. لذلك نجد الآن سيرة العقلاء في عصرنا الحاضر في منظمة الأمم المتحدة تتخذ من مصادر الوحي مصدر للتقنين والتشريع وما شابه ذلك، وليس عندها على حال أنفة عن الاستنداد بذلك. فإذا إجمالا كون الحجج متكاثرة أمر غير يعني غير مجحود ولا مستنكر بل ضروري. نعم. أي طبعا المخاطب هو العقل، هو مر بنا الآن، مر بنا لأنه الذي المخاطب مر بنا. الحجية لها أنواع، الحجية أنواع، حجية بمعنى الفهم طبعا، دور رئيسي في الفهم هو العقل. في دائرة الفهم الدور الرئيسي هو العقل. من الذي يفهم؟ من الذي يحمل المسؤولية؟ هو العقل. فالحجية بمعنى الفهم طبعا دور رئيسي هو العقل. أما الحجية بمعنى تفاصيل واقعية دور رئيسي هو الوحي المعلم، لأنه بالتالي يدرك الواقعية كما هي. وطبعا سنبين الآن في فرق بين الوحي والنقل، وإن خلط بينهما كثيرا. النقل فناة للوحي، فناة لإيصال الوحي. النقل يعني نقل غير المعصومين، نقل غير المعصومين فناة للوحي، وإن كان يقع الفرق بين الوحي والنقل، ولكن النقل بالدقة والحقيقة فناة سواء قطعية أو ظنية. طبعا إذا كان ظنية، حتى لو كان النقل قطعي فهو قناة حقيقة، قناة لنقل الوحي، فضلا عما إذا كان ظنيا. على أي تقدير، فالعقل باعتبار أنه ينفتح على الجميع وكل احتمال وكل تصور وما شابه ذلك، لا معنى لأن يتأبى من الاستنتاج من الوحي. وأقل درجات ذلك كما ذكرنا مرارا هو الانتفاع بالتصور، وسنبين أن التصور أكبر مخزن في الحقيقة للعلوم. نفس التصور من أكبر المخازن، وإذا قيل أنه أعظم من التصديق بالمعنى الصحيح، أو قل هو التصديق الأكمل التصور، كما سنبين إن شاء الله. ف
فأقل تقدير استفادة من الوحي أو النقل في التصور. أما تعصب فيلسوف أو غيره صوفي أو ما شابه ذلك، تعصبه للاقطة التي عنده بدون اللاقطة والموجودة لدى المعصومين أو الأنبياء أو الأوصياء أو ما شابه ذلك، ليس له مبرر إلا التعصب الذي هو ليس له رائحة علمية على الحال. فإذا نرجع إلى هذا المطلب بأنه هذا طبعا من خريطة من التكافل بين الوحي والعقل. أحد الروايات البارزة التي تذكرها بالعلاقة كبيان علمي مقصد دليل ظني أو كذا، كبيان علمي برهاني يبينه الإمام الصادق عليه السلام في رواية، آخر رواية ذكرها الكليني في كتاب العقل والجهل. هناك يبين المنظومة ويبدأ يبين عليه السلام أن بدء الأمور مبدأ الأمور العقل. أيضا هذه نقطة أخرى يبينها عليه السلام، أن طبعا لا بد من انطلاق شيء من العقل. هو يدرك بالتالي، يبدأ يتحرك، يدرك الخطوط العامة، العقيدة، لضرورة الشريعة، الدين، كذا يدركها العقل. ولكن بعد أن يدرك أنه لا بد أن يتعلم، هذا المتعلم وهو العقل الذي اليقظة وبداية الحركة منه، يذهب إلى المعلم الإلهي وهو الوحي. على كل الناس تراجعون بيان فطري برهاني لضرورة التكافل بين العقل والوحي. فإذا ما في تصادم في البين، ما في تصادم من في البين. وكثير ما وجدت أن سبب تعصبات الطرب الفلاسفة سواء القدماء أو الجدد الغربيين أو غيرها نتيجة عدم إدراك حقيقة الوحي أو محق الوحي، عدم إدراك حقيقة فائدة الوحي ومعدة الوحي. بناءهم من الوحي لا علم أو لا فهم تصبح الوحي، بناءهم في التعبدية معنى لا علم ولا وحي. والحال أن الحجية التعبدية ربما لم أذكره في أقسام ونوع الحجج إلا في بداية قطر ذكرته، والمفروض أذكره مرة أخرى في أقسام الحجية. الحجية العلمية بحسب بيانات الوحي أعظم من الحجية العلمية، تعبد أعظم من الحجية الظنية. كثيرا ما ينصرف للأذهان المراد من الحجية التعبدية عن الظنية، لا، بحسب بيانات الوحي الحجية العلمية أعظم من الحجية الظنية، أعظم تعبدا. أول العلم، أول المعرفة، أول الدين معرفته، وكمال معرفته معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده نفسه الإخلاص له، وكمال هلم جرى. فبالعكس العلم هو أكبر أكبر ديانة وتعبد. العلم مضمن، والعلم سواء العلم بالأسباب والعلم بدون أسباب هلم جرى. في وصايا أمير المؤمنين هذه من باب إشارات وتنبيهات، مو ظنون نتعاطى بها في كلمات من عليه السلام. في كلام في وصايا لكومين، العلم دين يعبد الله به كذا، تعبير قريب من المضمون يذكره عليه السلام. فبالتالي إذا شعار الوحي هو العلم، لأنه هو الظن تعبدية بهذا المعنى. غاية الأمر العلم بعد أن يدركه الإنسان يجب أن يسلم له، يسلم للواقعية، لا أن يتكبر على الواقعية ويتطاول عليها ويجحدها ويكون جاهل، بل يجب أن يكون عالم عاقل لا أنه يكون جاهل مستكبر يتطاول على الواقع يشيط بغيره. هذا من نتائج التعبدية، يعني الاستجابة والإذعان والتعاطي مع الواقعية بما هي واقعية. نعم، فطبعا هذا هو الفرق بين المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. المعرفة الفلسفية بالصيغة التي صارها ابن سينا، مو المعرفة الفلسفية التي كانت عند الفارابي وأرسطو وسقراط أو الفارابي أو الفلاسفة الفرس أو الفلاسفة الهنود. أولئك تقريبا يعرفون المعرفة الفلسفية مو المعرفة بما هي هي، بل لأجل التعاطي والتسليم للحقيقة بما هي حقيقة. فالمعرفة عند قدماء الفلاسفة ينطبق معرفتها تعريفها كالمعرفة الدينية، يعني هي تسليم وإذعان الحقيقة الواقعية. بينما المعرفة في منطق الفلسفة بعد ابن سينا فما بعد اليومنا هذا، لا، العلم ما هو علم، أي التزام المسؤولية التعهد مو ضرورة فيها، مو قوام فيها. شبيه الآن الفرق بين العلم الأكاديمي والعلم الديني. العلم الأكاديمي ما يستدعي من المتعلم تعهد التزام ضرورة شرف أو ما شابه ذلك، بينما لا، التعلم الديني يطلب من العالم المسؤولية تجاه علمه. وبين مسيرتين فرق، معرفة دينية بهذا المعنى نعم صحيح، وهذا في الحقيقة تكامل وليس عمياوية وليس تعصب، بالعكس نوع استجابة للحقيقة ونوع تفاعل وتعاطي مع الحقيقة بما هي حقيقة في المعرفة الدينية. تنكر للعلم أو العلم طبعا استجابة لك. فأما التنكر للعلم، العلم ما هو علم، ثم عدم الالتزام به، عدم التسليم، عدم الالتزام، هو يعود الجهالة. بل هذا يفقد الإنسان التصديق بالعلم، بالتالي يعود الإنسان ويفقده، أي صير جهالة بالإنسان وجهله. باختصار شيخنا أنا بخدمتكم في أضغط الفكرة أحسن. أي مرة بنا الآن تنبيه أنه أقول الآن كبار مما يتعاطى الفلسفة من مشايخنا، لو على حفيف الرحيم حفظهم الله، ما ملتفت إلى معنى الحجية التعبدية أبدا، معنى تلمذنا عندهم وكذا ونقشناهم، أصلا ما مطلع على حقيقة معنى التعبدية. بناء من التعبدية ظن عدم استدلال لا مو هكذا، شو معنى التعبدية يعني؟ كيف يتمسك بقبر الواحد في الاعتقاد؟ بناء خبر واحد يتمسك به في كل شيء، مو المراد منا هذا، من قال لك؟ ألوان من صياغة الحجية المعرفية من الأدلة. الآن مثلا هو لما يتعاطى قول من أقوال أرسطو، شنو وصل له؟ سند متواتر؟ لا. حتى ظن يسند؟ لا. تعبد بمعنى يسلم له بعمائلة أن ينظر فيه يتفحص، قد يجي البرهن أقل ما في ذلك الرواية في المعارف. وحتى لو كانت الرواية ضعيفة، ولذلك حتى بعض الفقهاء بعد ما احترامنا والمتكلمين ما احترامنا ما يفقه معنى التعاطي مع الرواية إلا تكون مسندة ومن خبر صحيح وما شابه. لا، أصلا التعاطي في المعارف بالأخبار إذا كانت ظنية ليس من جهة صدورها، من جهة العلم الذي فيها، لأعظم البرهان الذي فيها، التنبيه الذي فيها، الإشارة للاستدلال الذي فيها. شرارا في روايات موجودة، الإمام الباقر عليه السلام يسأل زرارة في فروع الدين، السؤال مو فصل الدين، فضل أو فصل الدين، يسأله فالإمام يجيبه، ثم يقول له الإمام الباقر إذا سألتني عن شيء فأجبتك اسألني أين هو من كتاب الله. يعني الإمام يريد بعد علمه على منظومة الاستدلال، منظومة الأدلة، منظومة الدين، لأنه فقط يتلقاها أمور مبعثرة. نص ورد في ذي البقعة أخذ، نص ورد في ذي البقعة أخذ، وهذا معنى دليل. يعني إذن ارتباطات، منظومات، نظام. يعني يقول له يا زرارة افقه عني نظام الدين ومنظومة الدين، مو تفقه عني مجموعة ركام. أي تأكيد المال الباقر صلى الله عليه وسلم، هذا كان في تفاصيل الدين في الفروع. فكيف بك في المعارف؟ في المعارف ما فتح مثلا الإمام الصادق يعلم المفضل بن عمر كيف الارتباط، كيف السبب، كيف الأسباب، كيف كذا، كيف معلومة جرى. فمقصودي من كلا الطرفين أكو لغط وعدم عمق في البحث حقيقة، وهذا اللي يسبب فجوة أو يسبب مدري كذا أو يسبب، ويسبب أنه الآن مسيرة الفلاسفة وحتى مع احترامي المتكلمين بعيدة كل البعد عن الانتهال عن مناهج الوحي والنقل. أنا حينما أقول بعيدة يعني كما تتعاطم لا أقل مع قول آخر، تتعاطم مع هذه الرواية حيث تقول نسبة قول. انظر فيها الدليل، ولعلمك الآن بحث خطير المعاد كما احتراف ابن سينا أنه العقل ما يقدر على المعاد. ملخص بركات مدرسة أهل البيت استطاع أن يتوصل إلى جهاد، مع ذلك لعلمك أن حقيقة المعاد وما بعد البرزخ إلى كذا باعتبار عدم اشتغال لسلسلة الفلاسفة والمتكلمين بالرجعة كثير حقائق مغيبة عنهم عن المعاد والقيامة والبرزخ وغيره. حقائق أولية طبعا طبيعي، كل إنسان يولد هو عالم، يولد يتعلم من العلماء، من خبراء، من أهل التجارب، من ده أمر فطري. الوحي أكبر منبع، لا من جهة أنك تتعاطى ظنيا، أصلا الوحي يرفض أنك أنت فقط تتبع ظنا. هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ ويطالب بدرجة أكبر من العلم. أحد أهداف غفر ومسؤوليات سيد الأنبياء وأوصيائه التعليم، مو قصة الآمرية والناهوية، تعليم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، شو غاية التعليم؟ أصلاً ما تشوف أحد من المتكلمين ذاكر هذا المنصب من حيث هو معلم. المعلم الأول الذي اختارته السماء للأرض هو سيد الأنبياء، المعلم الثاني أمير المؤمنين، وبقية المعصومين لما جاءوا. تعليم شيء أو صحيح إنما ولي الله ورسوله والذين آمنوا، ولي موجود فكيف ذو معلم؟ ولاية التعليم أعظم من ولاية غير التعليم. نعم، بالتالي معلم أي معلم أيضا، هذا معلم موجود ويعلمهم ويعلمهم عدة آيات، مو آية واحدة بس. فإذا مع نفس العلم تعبد، نفس العلم دين يدان الله به، يتدين به ويتدين. أصلا معنى الدين حرر، معنى ولم يضر، معنى النبوة ولم يضر. فمقصودي الأمور لو وجدها أنه مختلفة مفاهيمها بين الطرفين المتنازعين إلى ما شاء الله إلى ما شاء الله، والحال هو الأمر ليس كذلك. فإذا في الحقيقة الوحي هو بالدقة قوة من قوى الإنسان، وهذا الأمر الإنسان كامل، إحنا البشر غير كاملين، لا ربما عندنا إلهام مسدد أو شيء مثلا توفيق إلهامي على المجرى، وإلا هو الوحي يعني ماذا؟ يعني قوة من قوى الإنسان فوق العقل الحصولي، فوق الوجدان قوة، ومن يجي الإنسان غير الفيلسوف؟ من يجي الإنسان تقول أن الفيلسوف أن الإنسان مجموعة قوى لا بد أن تتكافل مع بعض البعض، فين القوة التي أعلى فأعلى؟ هي ترعى القوى التي أدنى. ومر بنا هذا البحث أن مصدر علم الحصولي مصدره ومنبع الكبير الوجدان، العلم العياني، ومن أكبر درجات العلم العياني الوحي. حتى تعبير الميرزا القمي رحمة الله عليه في كتاب القوانين في بحث الحجج عند انصافا كتاب الحجج لو يقرأ الميرزا القمي جدا دسم ولطيف ورشيق ولطيف، وكأنما عبارات عصرية لعصرنا هذا اليوم، يعني سبحان الله عباراته عند عبارة هكذا أن نفس العقل الفطري في دائرة الفطرة وحي، هي هذا وحي فطري، وحي حقيقة وحي. وتعبير الروايات بأن العقل رسول باطل هو هذا معناه حقيقة وحي، يعني نحن بقناة الوحي غايت الأرض هالحدود حدود البديهيات، فطرة أودع الله، أودع الله إيداع علمي مو إيداعها بطريق قناة أخرى، هذا في رد الميزة القمي على الأخوانيين أنه نفس هذا وحي الفطرة في دائرة البديهيات مو دائرة الظنيات. كما أن على حال كثير من الغفلات موجودة لدى الفلاسفة تجاه الدليل النظري، منعهم من الدليل النظري قطعي ويقيني، والآن هو شيئا فشيء تجلى في البحوث حتى الفلسفية غربية أو شرقية أو غيرها، تجلى أن البحث النظري كلما توغل في النظرية بحث ظني وليس قطعي برهاني، صورة صورة برهان يقيني، لكنه قطع ظني وليس قطع يقيني، قطع فيه قطع ظني. على أي حال فالصحيح إذن إجمالا في التكافل، إذن هي عبارة عن مجموعة قوى الإنسان أيضا تكافل، لكن كل له موقع كل له تحديده. أحد معاني الحجية لكن لا ننسى أنواع الحجية، تذكرون ذكرنا في مبحث أنواع الحجية ومعيات الحجية، أحد معاني الحجية وإن لم يذكرها الأصوليون، صحيح أنا أعتبر الأصوليون ما ذكروها، أحد معاني الحجية وإن لم يذكرها الأصوليون هو نفس العلم، يعني التعبدية بعد ليس فقط ماذا، ليس المراد منها يعني القبول والتسليم بلا علم، لا، أحد معاني الحجية هو نفس العلم، أو أحد معاني التعبد بعد هو العلم. على أي تقدير هنا يبدأ البحث في العلاقة، إذا الحجية لها أنواع، يأتي آت وينكر حجية كذا ويريد من الحجية لها معنى، ويأتي آت ويثبت حجية ذات المنكر ويثبت أن المثبت يثبت أي نوع أي معية الحجية، يعني هو الذي يثبت له، لكن هل يعقل أن يثبت مثبت للحجية بمعنى يلغي الفهم العقلي؟ ممكن، اللغة العقلية ما يمكن. أذكر لكم شيء بعد هذا أفضل. الآن في كثير من البحوث الأصوليين أو المتكلمين أو الفلاسفة ما في أي ذكر للوجدان أو قرب الذوق، أن هذا ممكن إنكاره. يعني اللي هو يصر عليه العرفاء أو أهل المعنى وما شابه ذلك، وإن كان هم ليس منهم هذا في الحقيقة، آتم من الوحي هذا البحث ومن الأئمة عليهم السلام ومن فرق الشيعة، ثم وصلت إلى الصوفية وصلت إلى العرفاء. الوجدان ممكن إنكاره، التلقي العياني ممكن إنكاره. الآن شنو النظام الحجيتي؟ ميزان الحجيتي طبعا لا بد من ميزان، لا بد من نظام، لا بد من منظومة، ليس الأمر حدد وانخلاف. والوحي في الحقيقة نوع من الوجدان الباطن، هو في الأصل مصدر الشريعة هو الوحي، والوحي هو نوع من الوجدان الباطن، فوق العقل النظري، العقل العملي، فوق العقل العملي بالمعنى الأخص يأتي القلب، فوق القلب يأتي السر، فوق السر يأتي الخفي، فوق الخفي يأتي الأخفى، وهذه أمور تشف عنها الوحي. أنت من تبدأ من القلب فما تروح فوق قلب السر وخفي وأخفى ولم يجرى، هذه كلها وجدان، كلها عيان، ما فيها مفهوم وأفكار. المفهوم والأفكار هذه نازلة، مرآة نازلة تنعكس فيها تلك الأنوار المضيئة على الإنسان العيانية. أنت شوف حتى في بحث الأصول ما في أي حديث عن الوجدان إلا بشكل إجمالي، والمناطق طبعا يقرون بأنه مصدر حتى العلوم الحصولية هو الوجدان، في الفطريات الأوليات الوجدان يمكن تنكر له. الآن بشكل العابة والعوبة الموجودة في الوضع عند الصوفية وعند العرفاء طبعا لابد له من انضباط، سر هوسر حلوة لابد من ميزان، لكن لابد له من ميزان أمر عدم حجية بالمرة أمر آخر، وهذا ما مذكور بشكل يعني بين مفكر مبلور متميز، ما مذكور في الكلمات. والحال أشرنا إلى في الفصل الأول في الإمام الإلهية لابد من ذكرى، إذا كان يقول الحجج أربع الحقيقة هو هذا الكتاب والسنة والعقل الحصول كذا والعملي والوجدان عبارة عن الوجدان. فأي حال هذا أمر أيضا لابد من كفاتره. إجمالا إذا هناك تكافل بين هذه الحجج وبين هذه الدور. شوف مثلا لاحظوا أحد معاني الحجية وأنواع الحجية من كيف دعنا في القسم الأول من الدورة الأصولية وبحث الألفاظ مع الأخوان، دائما كنا نتذكر تكرار هذا المطلب، مراتب الحكم لهدافية، مراتب الحكم لهدافية، مراتب الحكم عليه مرجع، وهذا له أهمية حتى في النص الثاني مراتب الحكم. في النص الثاني في محور جدا مهم، وهو أنواع ماهيات الحجية، أنواع وماهيات الحجية، أنواع وماهيات الحجية. الغفل عن أنواع وماهيات الحجية يسبب شطط وأمور أخرى. على كل نواصل العلاقة بين حجية العقل والنقل والوجدان، نتممها إلى شيء نفسه إن شاء الله على مشارف قاعدة الملازمة أو قاعدتي الملازمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.